يعلم أبو زكريا النبوي رحمه الله، وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع إلى حال الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن أياض بن حلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده معنى هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومعنى لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه حكمة. سبق الكلام بارك الله فيكم على خلق التواضع بالنسبة للعالم، وأنه من الأخلاق المهمة له، وذكرنا أن التواضع هو الذي ينافي الكبر، والكبر قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بطل الحق وغمط الناس. فنتكلم الآن على جزئية غمط الناس عموما، وغمط الناس هو احتقارهم والتعالي عليهم. فليس من أدب العالم أن يتعالى على الناس عموما أيا كان، وإن كانوا من العوام أو الجهال، فكيف بطلبة العلم؟ الكلام الآن على التواضع مع طلبة العلم خصوصا. فهذا يتأكد التواضع في حقهم لما ذكره رحمه الله من قضية المودة والصلة والعلاقة بين المعلم والمتعلم، وكذلك حق العلم والطلب الذي يكون لهؤلاء الطلاب. فهؤلاء الطلاب ليسوا كغيرهم من الناس، لهم حق زائد. هؤلاء طلبة علم يريدون العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ويتكلفون المجيء لهذا المعلم، ويتأكد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا قد سبق معنا. فالتواضع في حق هؤلاء آكد وأولى. فلا يليق بالعالم وليس من آدابه إطلاقا أن يتعالى على طلبة العلم. وكما أن التواضع في حق طلبة العلم يتأكد، فبكل أسف الكبر على طلبة العلم مما يسوي به الشيطان كثيرا لجهلة المعلمين. فتجد من جهلة المعلمين من يطلب العلم خصوصا. لماذا؟ لأن الشيطان يدخل عليه فيقول: هؤلاء تلاميذك ولا يتعلمون منك ويستفيدون ويجلسون تحت قدميك ويصنعون ويصنعون. فيسوي له الشيطان أن يتعالى على هؤلاء بالذات، وأن يظهر لهم بالذات من الكبر والاحتقار ما لا يظهر لغيرهم. وتجد هذا في سمته والعياذ بالله، ربما يتعامل مع عامة الناس بلطف ورفق ولين، ويأتي مع طلبة العلم الذين يجلسون إليه أو يستفيدون منه فيتعامل معهم بهذه المعاملة المترفعة التي فيها من الكبر ما فيها، ونسأل الله السلامة. فهذا في الحقيقة من الجهل ومن تسويل الشيطان ومن وضع الشيء في غير موضعه. وأما العالم أو المعلم فمن أخلاقه وآدابه أنه يتواضع خاصة لهؤلاء، يتواضع لهم خاصة، لا يتعالى عليهم، لا ينظر إلى ما هو فيه من العلم وما هم فيه من الجهل مثلا في بعض الأحيان، أو الاحتياج إلى التعلم أو ما أشبه ذلك، أو الاستفادة، لا ينظر إلى هذه الأشياء فيتعالى على إخوانه. ليس هذا من آداب العلماء. جاء في الأثر كما رأيتم التحذير من جبارة العلماء. هناك من العلماء ونسأل الله السلامة من هو متجبر، وهذا لا يسمى عالما حقا، يعني عندما يسمى عالما هذه تسمية من باب التجوز، أنه من جملة من يسمون علماء، لكن هذه التسمية ليست تسمية حقيقية في حق، ليست تسمية على الوجه الصحيح لها. فجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تكون جبابرة العلماء. فمن الناس فعلا من هؤلاء الجهلة من يتعامل تعامل الجبابرة والملوك والسلاطين، ويظن أنه يتعامل بأخلاق الساسة. هذا موجود وصحيح، فتجد أنه يحرص على مثلا التعمية على طلابه، وأنه لا يوضح لهم الأمور ولا يبين لهم ما ينفعهم، تماما كأخلاق الساسة وكتعاملات أهل السياسة. هذا الحقيقة ليس من شأن العلماء وليس من أخلاقهم وأدابهم. التواضع مع طلبة العلم متأكد، وهو في حقهم أولى من غيرهم. ننبه في الأخير على الحديث المذكور عندكم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، أخرجه ابن السني في رياضة المتعلمين بسند ضعيف. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا لهم على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقباله إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسمية لأمورهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب عنه. هذا الأمر بارك الله فيكم هو كما ذكر عندكم الاهتمام بالمتعلم. ينبغي للمعلم أن يهتم بالمتعلم ويحرص عليه ويسعى في مصالحه، وهذا له صور ذكرها الإمام رحمه الله في كتابه، منها أن يكون حريصا على تعليمهم، على نفس التعليم والتدريس والإفادة، أن يكون حريصا على ذلك، وأن يبلغ به الأمر أن يؤثرهم على مصالح نفسه. يعني إذا تعرض عنده مصلحة نفسه مع إفادة طلابه فإنه يقدم إفادة الطلاب. لكن هنا قيد ذكره الإمام رحمه الله: ما لم تكن ضرورة. لماذا؟ لأن من مصالح المعلم ما يكون ضرورة في حقه، وهذا ننبه عليه لأن كثيرا من الإخوة يغفلون عنه للأسف، فيظنون أن المعلمين على اختلاف درجاتهم في العلم عليهم أن يفتحوا أوقاتهم بالكامل لطلبة العلم، ولا سيما من جهة إجابة الأسئلة مثلا، ولعله إذا سأل سؤالا فلم يجب عنه يحزن ويجل في صدره. فهذا في الحقيقة ليس صحيحا. وعندما يقال إنه لا بد للمعلم أن يحرص على المتعلم وعلى إفادته وإلى آخره، فلا بد أن نعرف أن هناك من المصالح التي تعود إلى خاصة المعلم ما ربما يكون واجبا عليه. هذا المعلم أول شيء إذا تكلمنا فيه، هل انقطع عن التعلم؟ هذا المعلم هل انقطع عن التعلم؟ إن كان مخلصا فلا، وإن كانت الأخرى فالله المستعان. لكن الأصل أنه يتعلم ويستفيد، عنده أبحاثه واطلاعاته وأمور لابد أن يتعلم فيه، لا يمكن أن يجلس هكذا يعلم ويدرس وتنتهي القضية على هذا. هذا ليس من أخلاق العلماء، وكما جاء في كلام السلف: مع المحضرة إلى المقبرة. لا ينقطع التعلم أبدا عن المعلم إطلاقا. فالمعلم مشغول بأمور، مشغول بأمور يتعلم فيها ويستفيد ويطالع، وكل هذا في الأخير للمتعلم. من الذي سيحصل عليه في النهاية؟ المتعلم هو الذي سيحصل عليه. فهذا ابتلاء لا بد أن نتصوره. ثم تأتي من بعد ذلك الأمور قد تكون فرض عين على المعلم. أليس هناك زوجة وأولاد؟ أليس هناك حقوق واجبة لأصحاب الرحم والأقارب والجيران وما أشبه ذلك؟ فلا بد أن ننتبه لهذا جيدا. والموفق من وفقه الله تعالى لجمع بين هذه المصالح، لأن الخلل أيضا يأتي بالإفراط والتفريط، فتجد من يستغل هذه المسألة حتى يحتجب عن طلبة العلم، فلا تجده يجيب سؤالا أصلا، ولا يلتفت لأحد أصلا، ولا يراعي طلبه أصلا، فهذا إفراط، وهذا لا شك فيه من مخالفة آداب العلماء وأخلاقهم لا فيه. وديننا وسط، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، والله عز وجل جعل هذا الدين وسطا بين الأديان والملل. فعلى المعلم أن يكون وسطا في أموره، وعلى المتعلم أيضا أن يكون وسطا في تعامله مع المعلم. فلا ينبغي إطلاقا أن نظن أن المعلم يجب عليه أن يفرغ جميع وقته للمتعلم، وفي المقابل يجب على المعلم أن يفرغ من وقته للمتعلم، وأن يقدم هذا على الأمور التي ليست بالنسبة له في مقام الضرورة أو فرض العين أو الواجب أو ما أشبه ذلك. هذا هو المقصود. من الصور أيضا للاهتمام بالمتعلم أن المعلم يرحب به إذا أقبل إليه ويظهر له البشر وطلاقة الوجه، لأن مقامه يستحق هذا، مقامه يستحق الإكرام. وسبق أن ذكرت لكم موقف زر بن حبيش مع صفوان بن عسال رضي الله عنه، لما جاءه زر طالبا بالعلم فأكرمه مباشرة وبشره بأشرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الملائكة لتجمع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإذا كانت الملائكة تصنع هذا فكيف لا ترضى أنت بهذا؟ فهذا مقام يستحق الإكرام والتقدير، ومن الإكرام والتقدير أن يظهر المعلم للمتعلم البشر والطلب. من الصور أيضا أنه يحسن إليهم بعلمه وما به وجاهه بحسب التيسير، بحسب التيسير والإمكان. إن كان له علم فهذا طبعا هو ما نتكلم في قضية بذل العلم والجود بالعلم، وهذا سبق وسيأتي. قضية المال، إن كان له مال أوسع الله تعالى عليه ورأى من أخيه الطالب أنه يحتاج إلى شيء من المال فإنه يساعده، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق. إن كان له جاه يعني منزلة عند الخلق، واحتاج الطالب مثلا إلى مصلحة يقضيها من المكان الفلاني، فإنه يتوسط له، يتصل مثلا بفلان أو فلان حتى يسهل له هذه الأشياء. من الصور أيضا أنه لا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته، لأن الكنية علامة على الاحترام، هكذا عند العرب، الكنية عند العرب علامة على الاحترام والتقدير. وهنا لطيفة، الأعمش رحمه الله تعالى تعرفون شدته وقوته مع الطلب، فأتاه يوما الحجاج بن أرطاة وكنيته أبو أرطاة، فقيل للأعمش أبو أرطاة يستأذن عليك، فقال يتكنى عليه لا تأذن له، يعني الذي قال له ما قال الحجاج يستأذن عليه، إنما قال أبو أرطاة، فقال يتكنى علي لا تأذن له، دلالة على أن الكنية عبارة عن ماذا؟ عن الاحترام والتقدير. فهذا يكون للفاضل من الطلاب إن كان له فضل في العلم أو سبق فيه أو ما أشبه ذلك، فإنه يحترمه ويقدره ويناديه بكنيته إن كانت له كنية، وإن لم تكن له فإنه يكنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بل كان يكني حتى الصغار، كما قال لأخي أنس رضي الله تعالى عنه يا أبا عمير ما فعل المغير، وفيه مشروعية تكنية الأطفال والذي لا ولد له، يعني لا تقتصر الكنية على ماذا؟ على وجود الولد، لا يشترط أن يكون للمكني ولد، بل يجوز أن يكنى من ليس له ولد أصلا. وأما الحديث المذكور فقد رجعت كتب التخريج فلم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ، إنما هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه كان يكلم أصحابه، هذا معروف وثابت في الأحاديث الكثيرة. من الصور أيضا في الأخير ينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب عنهم، والأصل في ذلك التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا غاب أحد من أصحابه سأل عنه، وهذا في وقائع منها واقعة ثابت بن قيس رضي الله عنه لما كان يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس ثابت رضي الله عنه في بيته يبكي وخاف أن يكون قد حبط عمله، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، والحديث في الصحيحين معروف. فموطن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه وكان يسأل عن أصحابه رضي الله عنه. فمن حسن أخلاق العالم أيضا أنه يسأل عن من غاب من أصحابه، ولا سيما إذا كان معروفا له، يعني إذا كان الطالب ربما لا يعرفه المعلم أو كذا، لكن إذا كان يعرفه ووجده غائبا في بعض الدروس أو في بعض المواقف فإنه يسأل. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون لازما مسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايته، ويفهم كل واحد منهم بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عما يحتمل بلا مشقة، ويخاطب كل واحد منهم على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكراره، ويذكر الأحكام موضحة للأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره. هذا أيضا من الأمور المهمة أن المعلم يبذل وسعه في التعليم والتدريس، يعني لا يكون شأنه شأن المتساهل الذي يلقي ما عنده من المادة والسلام. بعض الناس يفعل هذا، أن المقصود أنه يتخذ مجلس العلم كمجلس يعني راتب، يعني عادة بالنسبة له، جلس عادة يدرس الناس، فالآن طيب إيش مدرس مدرس كذا خلاص خذوا وانتهى. لا، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. ومن أعظم أنواع الخطورة التي تقع للعبد عموما أن تتحول عبادته إلى عادة، هذا أمر مهم جدا. إياك أن تتحول عبادتك إلى عادة. إذا تكلمنا على الصلاة مثلا، أنت الآن تصلي كل يوم 5 مرات، لماذا تصلي؟ هل لأنك تعودت على الصلاة؟ هذا سؤال مهم. أم تصلي عبادة وتقربا إلى الله؟ فاحرص على هذا جيد. والآن نحن نتكلم على التعليم، وقد ذكرنا أن التعليم عبادة، فلا يليق أن تتحول العبادة إلى عادة، لا يليق بالمعلم أن يحول تدريسه إلى عادة لمجرد أنه جلس يتكلم في كذا أو كذا وتنتهي المسألة على هذا. لا، لابد أن يكون حريصا على إفادة الطلاب، فيكرر العبارة ويوضحها ويضرب الأمثلة. وهذه قضية بطبيعة الحال تتفاوت فيها الناس بحسب القدرة على الإفهام والشرح والإيضاح، هذا أمر يختلف فيه الناس، لكن المعلم يبذل وسعه في الإفهام بحسب الإمكان من غير إفراط ولا تفريط. يعني ليس المقصود بهذا الكلام أنه يمكث مثلا في مسألة واحدة الساعة والساعتين أبدا، أو أنه إلى الواحد المجلس والاثنين والعشرة، لا طبعا، لكن المقصود مراعاة الوسط بحسب ما عليه غالب الطلاب، وهذا ضابط مهم جدا. كيف؟ يعني الآن مثلا إذا كنا في درس من شأنه أن يكون للمبتدئين، فهذا يتعامل معه بطريقة ليست كطريقة الدرس الذي يكون من شأن المتأهلين، ف فدرس المبتدئين يحتاج سهولة في العبارة، أن تكون العبارة سهلة ميسرة، ويحتاج إلى تكرير وضرب للأمثلة، وربما تعاد العبارة أو تعاد الحكم أو تعاد المسألة بأكثر من أسلوب. لكن بالنسبة للمتأهلين الأمر يختلف تماما، فتجد أن العبارة ربما تكون صعبة. وأعني الصعوبة هنا أنها تشبه عبارة العلماء، يعني تكون قريبة من العبارة التي تقرأها أنت في الكتب. تعرف هذا؟ يعني أسلوب الكلام يختلف عن أسلوب ماذا؟ الكتابة والتصنيف. فأنت الآن إذا قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، فهل هذا الكلام هو نفس الكلام الذي ربما تسمعه مني مثلا؟ هناك اختلاف كثير. فبالنسبة للدروس التي تكون للمتأهلين ربما تكون العبارة قريبة من مثل هذه العبارات. كذلك بالنسبة لعبارات المحدثين، المحدثون لهم لسان وعبارة وألفاظ وطريقة معينة في الكلام، الفقهاء كذلك والأصوليون كذلك والمفسرون كذلك، فهذه الأمور تختلف باختلاف طبيعة الدرس الموجود وبحسب طبيعة الطلبة الموجودين. وهذا يظهر، يعني يظهر من حال الطلبة أنهم مبتدئون أو متأهلون إلى آخره، والعبرة في ذلك بالغالب. يعني إذا كان غالب الطلبة مبتدئين وربما يكون فيهم واحد أو اثنان أو ثلاثة متأهلون عندهم تقدم ما شاء الله في الطلب، طيب المعلم يراعي هؤلاء القلة ولا يراعي الغالب؟ لا بد من هذا، لا ينظر إلى قضية الموجود يعني فلان ما شاء الله متأهل والقضية لدينا خلاص، لا هذا لا يصلح. والعكس بالعكس، إن كان غالب الطلبة متأهلين وفيهم عدد قليل مبتدئون فإنه يراعي الغالب كذلك، ويقال للمبتدئ هذا الدرس ليس مناسبا لك، عليك أن تكون في درس كذا أو درس كذا، هذا هو المناسب لك. فهذا هو المقصود ورحمه الله. نعم، الكلام الذي ذكره رحمه الله هو على حسب ما أوضحنا تماما، يراعي تفاوت الطلاب، كل شخص لابد له من أسلوب، كل شخص لابد له من كلام. هذا إذا أتيح له أن يتعامل مع أكثر من شخص على حدة، يعني يتكلم مع فلان ومع فلان ومع فلان، فيخاطب كل واحد على قدر ما يفهم. لكن في الدرس العام بطبيعة الحال لا يمكن أن يخاطب كل شخص على حدة، فإنه يتعامل بحسب الغالب كما أوضح لنا. قال رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكرهم لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عن نفعه إلا أن يخاف تنفيره، ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا. التعامل ايضا مع الطلاب ينبغي ان يكون بين الترغيب والترهيب، والطلاب لا شك يحتاجون الى متابعه بحسب الحال والمتيسر وبحسب نوعيه الطالب. فان كانت هناك متابعه فانه يكلف بحفظ كذا او تحضير كذا او كتابه كذا، فان أجاب الطالب إن امتثل ونفذ وأجاب فإنه يشاد به ويذكر هذا حتى يتأسى به إخوانه وحتى يكون تشجيعا له على الاستمرار. لكن الشرط كما يقول ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، يعني من الناس من ربما إذا مدح في الجماعة أعجب بنفسه. والعالم لابد أن يكون حكيما، يخاطب كل واحد على حسب حكيم، ويعامل كل شخص على حسب طبيعته والموفق ما وفقه. فإذا تبين للمتعلم من هؤلاء إذا مدح في الجماعة أعجب بنفسه فإنه لا يتعامل معه بهذه الطريقة. وهذا مأخوذ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كما قال العلماء في مسألة المدح: متى يجوز لك أن تمدح أخاك؟ معروف عند العلماء أنه يجوز المدح لمن لم يخف عليه الإعجاب. خلاصة المسألة: الذي لا يخاف عليه الإعجاب يجوز أن يمدح في وجهه، ويجوز أن يمدح بين الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه مع أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا خيف عليه الإعجاب و يعني خشي عليه أن يبتزم عياذا بالله تعالى فهذا لا يجوز أن يمدح في وجهه ولا بين الناس. فهذا بالنسبة للترغيب. بالنسبة للترغيب إن وجده مقصرا إن قصر فيما طلب منه أو لم يؤده على الجادة المطلوبة فإنه يعنف ويوبخ وهذا أيضا له ضابط. قال إلا من يخاف تنفيرا من الناس من إذا فعل به هذا ولا سيما في الجماعة إذا كان على ملأ من إخوانه فإنه يتأثر جدا ويؤثر هذا عليه وربما يصد عن طلب العلم بالكلية فهذا بطبيعة الحال لا يتعامل معه بهذا الأسلوب. لكن ربما يوبخ فيما بينه وبينه يوبخه أستاذه فيما بينه وبينه يلومه كان ينبغي لك أن تفعل كان ينبغي لك أن تفعل هكذا. وكل إنسان بحسب حاله وكل إنسان بحسب ما يحتمل وبحسب طبيعته. قال رحمه الله وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا ولا يحصل أحدا منهم لكثرة تحصيله فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد فإنه بمنزلة الولد وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب ولك فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. هذا سبق الكلام في القضية أن المعلم يستفيد من المتعلم ويعترف له بالفضل والفائدة وينبه على هذا ولا يحصده لكثرة الطلب أو التفوق فيه. هذا سبق الكلام فيه. الزائد هنا أن الإمام رحمه الله ينبه على مسألة مهمة وهي أن الحسد حرام للأجانب لعامة الناس فكيف بهؤلاء؟ كما أن التواضع كما ذكرنا يكون متأكدا في حق طلبة العلم فكذلك الحسد يتأكد تحريمه في حق طلبة العلم لأنه بمنزلة الولد. وهذا شرحناه في المجلس الماضي علاقة المعلم بالمتعلم علاقة أبوة فيها من المحبة والاحترام لابد أن تكون في هذا الإطار كما سبق ذلك. فالسؤال الآن هل الوالد يحسد ولده؟ هل هذا يتصور؟ مش ممكن. بل دائما الوالد يحرص على أن يكون ولده إيش؟ أفضل دائما هذا ويسعد بهذا ويفرح. لماذا؟ لأن فضيلته تعود إليه. فضيلة الولد تعود إلى من؟ تعود إلى الولد. وانظر إلى الكلام الآن فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. هذا هو. كانت الفضيلة تعود إليك فكيف تحسد الشخص عليها؟ وقد تكلمنا على معنى الحسد أنك تتمنى زوال نعمة الغير فكيف تتمنى زوال النعمة وهي عائدة إليك هي في جانبك أنت تصب عندك أنت. الناس عندما يتكلمون بالنسبة للمتعلم يقولون تعلم عند فلان تخرج عند فلان عندما يتفوق يقولون هذا دليل على أن معلمه كان متقنا وكان كذا وكذا إلى آخره. فكيف يحصل الشخص أثاره في مثل هذا المقام؟ فإذا وقع أحد من المعلمين فهذا من ذلك ومن حلقته نسأل الله السلامة. قال رحمه الله وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقي. هذا إذا كان هناك ترتيب في الأفراد ويتصور هذا مثلا في القراءة على المعلم. هذه صورة واضحة يمكن أن نتصور فيها هذا إذا كان هناك من يقرأ على المعلم في كتاب كذا أو متن كذا فعليه في هذه الحالة إذا ازدحموا إذا كان أمامه أكثر من شخص وهو مثلا يفرغ وقتا معينا وأمامه أكثر من شخص يقدم الأسبق فالأسبق. يعني إذا أتاه واحد قبل أخيه فهذا بطبيعة الحال له حق ولا ينبغي أن يقدم المتأخر في هذه الحالة ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. هذا بالنسبة للمتأخر لا يقدم على من سبقه إلا برضاه. وهذا مأخوذ من عمومات في الشريعة، منها مثلا بالنسبة لقضية الإمامة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يعم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فهذا مهم جدا. والطالب في هذه الحالة صار له حق إذا كان متقدما في القراءة مثلا، صار له حق، لا يقدم من تأخر عنه إلا بإذنه، وينبغي مراعاة هذا، فإن عدم مراعاة هذا تؤدي إلى الإفساد بين الطلاب ووقوع العداوة والبغضاء، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم لأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعهم حياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد من الأحاديث يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. هذا من جملة الأسلوب في التدريس، أنه يحرص على البيان والإيضاح كما سبق بيانه. وبالنسبة هنا لمسألة زائدة، وهي الكلام على المشكل من الألفاظ، إذا كان هناك لفظ مشكل أو غير واضح يحرص على تكراره وبيانه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون هذا، يعني ربما يأتي لفظ فقهي لفظ حديثي، فإن كان معلوما من حال الطلاب أنهم مر عليهم هذا اللفظ ويعرفونه جيدا فإنه يبرر ولا يوضح. يعني مثلا يقال هذا حديث منكر، ونحن تكلمنا على معنى المنكر، إذا خلاص يمرر هذا. لكن إذا كان غريبا لأول مرة على الطلاب لا يعرفونه أو لا يعرفه أكثرهم فإنه يوضح ويبين. مسألة أخرى أيضا، وهي تصريح بما يستحى في العادة من ذكره. يعني إذا كنا نتكلم في مسألة معينة أو لفظ معين ولا يتبين معناه إلا بذكر بعض الألفاظ التي نستحي منها في العادة، وربما تعد في العادة فاحشة قبيحة، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ عندنا الآن مصلحتان، والقاعدة في تزاحم المصالح أننا نقدم إيش؟ أعلى المصالح. فعندنا مصلحة البيان ومصلحة المحافظة على حسن العبارة والأدب في اللفظ، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ البيان. مصلحة البيان أعلى بكثير. فإذا كان البيان لا يتم إلا بذكر عبارة شنيعة قبيحة فإننا نصرح بهذه العبارة تحصيلا للمصلحة الأعلى. يقول: على هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث، لأنك إذا تأملت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد مثل هذا. يعني من الأحاديث التي وقع فيها التصريح ما وقع في حديث ماس والغامدية رضي الله عنهما في بعض رواياته وهي في الصحيح، أنه لما جاء ماعز فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستثبت منه هذا رجل يقر على نفسه بالزنا. وقد استنبط العلماء من الحديث لمن كان يعرفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دابر في الاستفسار منه: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، أبيك جنون، كل هذا جاء في الأحاديث، أبيك جنون. حتى جاء في بعض الروايات أنه يعني أمر رجلا أن يتشمل مثلا، يعني ينظر هل شرب خمرا أم لا. ففي هذا المقام يتأكد الاستفصال، لأننا في مقام حد من حدود الله عز وجل. فجاء في بعض الروايات في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنكت؟ قال الراوي: لا يكني، يعني يصرح، يأتي بلفظ الصريح لا يكني. فاستنبط العلماء من هذا ما يتكلم فيه الإمام أحمد أنه إذا كان البيان لا يتأتى إلا بمثل هذه العبارات فإنه لا بأس من ذكرها لتحصيل مصلحة البيان. من المسائل أيضا أنه يؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، هذا من جهة المادة العلمية ومن جهة الأسلوب ومن جهة الأبواب والمسائل التي تغير، وهذه طبعا أمور يطول تفصيل الكلام فيها، يقف في موضع الوقف، يصل في موضع الوصل، حسن الأسلوب كذلك، إذا كان يقرأ في كتاب مثلا، يقرأ في كتاب من كتب السنة أو في متن علمي أو في غير ذلك، فإنه يقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، إلا لعارض من انقطاع نفس أو استشكال لفظ أو ما أشبه ذلك، فهذا كله يغتفر. يعني مثلا إذا كان يقرأ في كتب السنة وجاء على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا عن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو ماذا فعل؟ وقف في موضع إيش؟ الوصل، فهذا لا يصح. فمن أدبه أيضا في المجلس وفي أثناء التدريس أنه يراعي هذه الأشياء. نكتفي بها.